بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النقطة الخامسة حول جمع القرآن. قلنا إننا سنتكلم عن نقاط عشرة. بالأمس تكلمنا عن النقطة الأولى، وهي كتاب الوحي ومن هم كتبوا الوحي. في هذه الليلة سنتكلم عن النقطة الثانية حول جمع القرآن. فكيف جمع القرآن؟ ومن هو أول من جمع القرآن؟ وفي أي عصر جمع القرآن؟ اختلف في ذلك نظرا لاختلاف الروايات. الأقوال في جمع القرآن ستة. القول الأول يرى أن القرآن قد جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله. الرأي الثاني يرى أن القرآن قد جمع بعد وفاة النبي مباشرة، وقد جمعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الرأي الثالث أن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر، بمعنى أن القرآن قد جمع من الصحف والكتابات المتفرقة ومن صدور الرجال بشهادة الشهود. الرأي الرابع يرى أن القرآن قد جمع في عصر عمر بن الخطاب. الرأي الخامس يرى أن القرآن قد ابتدأ جمعه في عصر أبي بكر، وقد اكتمل الجمع وتم الجمع في عصر عمر. الرأي السادس والأخير أن القرآن قد جمع في عهد عثمان بن عفان. إذن هذه أقوال ستة، فأي هذه الأقوال هو الصحيح؟ هل إن القرآن قد جمع في عصر النبي؟ هذا القول الأول. هل القرآن جمع بعد وفاة النبي مباشرة وكان الجامع علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ هذا الرأي الثاني. هل القرآن جمع في عهد أبي بكر؟ هذا الثالث. هل جمع في عهد عمر؟ هذا القول الرابع. هل ابتدأ جمعه في عهد أبي بكر وانتهى جمعه في عهد عمر واكتمل الجامع؟ هذا الرأي الخامس. الرأي السادس والأخير أن القرآن قد جمع في عهد عثمان بن عفان. هذه أقوال ستة، فأي هذه الأقوال هو الصحيح؟ قبل أن نبين الرأي الصحيح والمختار، لابد أن نعرف معنى الجامع. فحينما نقول فلان جمع القرآن أو في عهد النبي جمع القرآن، فما هو معنى جمع القرآن الكريم؟ ماذا نقصد بهذه الكلمة جمع القرآن الكريم؟ لمعنى الجامع، هذه الكلمة وهذه اللفظة نذكر لكم ثلاثة معاني لها. المعنى الأول لجمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور على سبيل الاستيعاب لجميع آياته. من هذا المعنى قولنا جماع القرآن يعني حفاظ القرآن، فمعنى جمع القرآن يعني الاحتفاظ بالقرآن في الصدر وفي القلب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لجمع القرآن يعني كتابة القرآن وتسجيل القرآن في أوراق بشكل كامل. المعنى الثالث لجمع القرآن هو عبارة عن ترتيب السور المكتوبة على أوراق متفرقة وجعلها في مصحف واحد مرتب. إذن هناك فرق بين هذه المعاني الثلاثة. المعنى الأول يرى أن يعني شخص يحفظ القرآن بالكامل في قلبه. المعنى الثاني يعني كل القرآن مسجل لكن في أوراق متفرقة. المعنى الثالث يرى لا، القرآن الموجود بين أيدينا المرتب على 114 سورة بحيث يبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وينتهي بقل هو الله أحد ثم الفلق ثم الناس. إذن هذه أقوال ثلاثة ومعاني ثلاثة لجمع القرآن الكريم. إذا اتضحت الأقوال الستة لجمع القرآن الكريم واتضحت المعاني الثلاثة لمعنى جمع القرآن الكريم، نقول ما هو الصحيح من هذه الأقوال الستة؟ نقول الصحيح هو الرأي الأول، يعني القرآن جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لكن بناء على المعنى الأول والثاني للجمع، يعني إن أردنا من لفظة جمع القرآن أنه مجموع في الصدور أو مجموع في أوراق متفرقة وعلى أمور متفرقة من حجر وخشب وجريد النخل، فإن القرآن كان مجموعا في عصره صلى الله عليه وآله، يعني كل القرآن قد كتب كان موجود لكن بشكل متفرق. وأما لو قلنا بالقول الثالث أن القرآن الكريم قد جمع يعني جعل في مصحف واحد مرتب بحيث يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس كما هو المعهود عندنا أو بترتيب آخر بحيث كل القرآن قد جمع، إذا قلنا أن القرآن جمع بمعنى أنه قد وضع في مصحف واحد فنقول أول من جمع القرآن هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث أقسم أن لا يضع رداءه عن عاتقه إلا بجمع القرآن الكريم. وعندنا شواهد روائية وتاريخية تنص على أنه قد جمع القرآن خلال ثلاثة أيام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي رواية أخرى أنه خلال ستة شهور جمع القرآن، لكن القرآن الذي جمعه عليه يختلف عن القرآن الموجود بين أيدينا. القرآن الموجود الآن رتب بحيث تكون السور الطوال في المقدمة والسور القصار في نهاية القرآن، بينما أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب القرآن ورتبه حسب ترتيب النزول، كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب تأويل وتفسير الآيات وأسباب النزول وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم من ناحية تفسيره. على كل حال هذه الأمور سنفصلها فيما بعد، لكن هذه إلمامة سريعة. أما هذا القرآن الموجود بين أيدينا الآن فإنه عبارة عن القرآن العثماني، لأنه سيأتي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد عرض القرآن على أبي بكر فرفضه، ثم أبو بكر قام بجمع القرآن وأمر زيد بن ثابت، ثم من بعد أبي بكر هذا القرآن أصبح عند عمر. في بعض الروايات أن عمر هو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن، ثم بعد موت عمر صار هذا القرآن عند حفصة بنت عمر زوج النبي. وفي عصر عثمان اختلفت القراءات، فخشي من وقوع الاختلاف، فأمر عثمان أن تجمع المصاحف وأن يوحد المصحف، فأخذ المصحف الذي كان عند حفصة وأمر بنسخ هذا المصحف، ودعا القرائن الموجودة في الأمصار فجمعت وأحرقها. عمل عثمان جيد من ناحية جمع المصحف وتوحيد المصحف، لكن الشيء الذي ليس بجيد أنه أحرق كتاب الله وأحرق بقية المصاحف. على كل حال، إذا هذا القرآن الموجود اسمه القرآن العثماني، لا بمعنى أن الذي جمعه عثمان، بمعنى أن الذي وحد الناس على هذا القرآن هو عثمان بن عفان في عصر عثمان. طبعا عندنا روايات من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تنص على أنهم أحضروا هذا القرآن، قالوا هذا القرآن ليس فيه زيادة ولا نقيصة، إذن اعملوا لهذا القرآن. لكن هذا المصحف يغير المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين، لأن المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين كان فيه تفسير وتأويل لبعض الآيات، كان فيه أسباب النزول، إذن فيه إضافة، بالإضافة إلى أن ترتيبه كان حسب تاريخ النزول، ولذلك أولا السور المكية ثم السور المدنية. أما هذا القرآن يعتمد على طول السورة وقصرها. على كل حال، كما ذكرنا لكم هناك ستة أقوال. الرأي الصحيح هو المختار، هو الرأي الأول، أن القرآن قد جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله. إلى هذا القول ذهب جملة من علمائنا المتقدمين ومن علمائنا المتأخرين، ذهبوا إلى أن القرآن قد جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله. من متقدمينا السيد المرتضى رضوان الله عليه، نقل عنه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان الجزء الأول صفحة 15، يقول: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار مما توفرت الدواعي على نقله. ثم يقول قدس سره: إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن. مع الصريح من المتقدمين من علماء السنة السيوطي نقل عن جملة أنهم يرون أن القرآن مجموع على عهد النبي. يقول السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 62: الإجماع والنصوص على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن زبير في مناسباته، وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وآله وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، يعني ترتيب الآيات. ثم قال السيوطي: وأما النصوص فمنها حديث زيد السابق: كنا عند النبي نؤلف القرآن من الرفاع. يمكن أيضا مراجعة الإتقان الجزء الأول صفحة 62-63، نقل أقوال بعض العلماء منهم القاضي أبي بكر في الانتصار، قال: الذي نذهب إليه أن جمع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هذا بين الدفتين. ثم قال: وإن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي السوار. عن البغوي ينقل في شرح السنة يقول: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا. هذا المتقدمين. الآن نأتي إلى علمائنا المتأخرين، نذكر بعض علمائنا، بعض علماء الشيعة وبعض علماء السنة. من علمائنا المحقق الكبير السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، له بحث جدا راقي في تفسير البيان صفحة 162 من طبع النجم، الطبع اللي عندي طبعة دار الزهراء صفحة 250 موجود هذا البحث. من العلماء المتأخرين من علماء السنة الرافعي في إعجاز القرآن صفحة 36 قال: وللنبي صحابة كانوا يكتبون القرآن إذا أنزل إما بأمره أو من عند أنفسهم تاما أو ناقصا. من المتأخرين مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن صفحة 74 يقول: قد عرفنا أن القرآن كان مكتوبا من قبل في عهد النبي، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعصيد. منهم الزرقاني على ما ذكر في مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 242. الزرقاني يرى أن الجمع ليس من محدثات الأمور الخارجة ولا من البدع والإضافات الفاسقة، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول بتشريع كتابة القرآن. ثم ينقل يقول: قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي في كتاب فهم السنن: ما نص كتابة القرآن ليست بمحدثه، فإنه صلى الله عليه وآله كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعصب. على كل حال، هذه بعض أقوال المتقدمين وبعض أقوال المتأخرين ممن قال بالرأي الأول. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن القرآن قد جمع في عهده صلى الله عليه وآله؟ نقيم ثلاثة أدلة. الدليل الأول: العقل والاعتبار العقلائي، فإن العقل والاعتبار العقلائي يدلان على أن القرآن قد جمع في عصره صلى الله عليه وآله. والقول بأن النبي قد أحمل جمع القرآن حتى جاء زيد ابن ثابت وجمع هذا القرآن من صدور الرجال وكان يأتي بشاهدين أو يأتي بشاهد واحد إذا كان مثل خزيمة ذو الشهادتين، الرسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر شهادته كشهادتين، هذا غير صحيح. لماذا؟ كيف يصح من الرسول صلى الله عليه وآله، هذا إذا عرضنا على عقولنا، هذا الرسول الذي بلغ من شدة اهتمامه بالقرآن وضبط القرآن وحفظ القرآن أن الله عز وجل نهاه عن العجلة بالقرآن في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، الآية 16-17 من سورة القيامة. هذا الرسول الذي كما ذكرنا فيما سبق في بعض الروايات كان يكرر الآيات حتى لا ينساها، هذا الذي نقل لنا عن شدة اهتمامه بالقرآن ما نقل من البعيد جدا أن لا يجمع القرآن، خصوصا أنه يعلن أن قرآنه سيكون محور للحضارات وقد خلفه في قومه، فكيف لا يجمع القرآن؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات، فهناك جملة من الروايات دلت على أن القرآن قد جمع في عصر النبي. الروايات على ثلاث طوائف، ثلاث طوائف من الروايات، يعني ثلاثة أقسام، يعني المضمون ثلاثة مضامين تدل على أن القرآن قد جمع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى أحاديث الثقلين المشهورة والمعروفة لدى جميع المسلمين، قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. طبعا في بعض كتب أهل السنة كتاب الله وسنتي، على كل حال الحديث المشهور كتاب الله وعترتي، فعلا في كلا الروايتين ورد لفظ كتاب الله. لاحظوا لفظة الكتاب، الكتاب لا يطلق إلا على شيء مكتوب له خصوصيات معينة. هل يصدق على القرآن الذي يحفظه المسلمون في صدورهم أنه كتاب؟ لاحظوا مثلا قد نحفظ الأشعار، فلان لديه أشعار أحفظ الأشعار، لكن إذا أنا أحفظ جميع أشعاره هل يقال عندي ديوان شعر فلان؟ لا يقال هذا، حتى لو كان تمام الديوان في القلب لا يقال إن ديوان شعر فلان موجود في قلبي إلا بنحو المجاز. والأصل في الاستعمال أن يكون الاستعمال حقيقيا لا مجازيا، ولذلك يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول: إن لفظ الكتاب لا يطلق حتى على مكتوبات متفرقة في اللخاف والعصب والأكتاف إلا على نحو المجاز والعناية، العناية والتجوز، فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد. إذا نفس لفظة الكتاب ظاهر في شيء مكتوب ومجموع بشكل واحد. إذا هذا هو الدليل الأول، ولو كان المراد من الكتاب يعني في الصدور هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى نصب قرينة، وحيث أن القرينة غير موجودة إذن لا يراد من الكتاب إلا الكتاب يعني المصحف المجموع. طبعا ستمر علينا عدة اصطلاحات إن شاء الله تكون واضحة عندكم، مثلا سيمر لفظة اللخاف، العصب، الشغاب، الأسيار، هي كلها أشياء كان يكتب عليها، نذكر معانيها. اللخاف بالكسر حجارة بيض رقاق واحدها لخفة، يعني مفردها لخفة جمعها لخاف، حجارة بيضاء كان يكتب عليها. العصب جمع عسيب، والعسيب هو جريدة من النخل يكشف خوصها. العصب جمع عسيب وهو جريدة من النخل يكشف خوصها.
الشظاظ ما معنى الشظاظ؟ الشظاظ بالظاء من عظيم، خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجواليق. الأسيار جمع السير، وهو القدة المستطيلة من الجلد.
على كل حال يعني المعنى العام شيء يكتب عليه، إما يكون جريدة ناخل، إما يكون حجر، إما يكون جلد، إما يكون ورق، إما يكون قرطاس. ستمر علينا هذه كثيرا، عصب، لخاف، جواليق، ما أدري، شظاظ، أسيار. على كل حال تكلمنا عن الطائفة الأولى من الروايات التي دلت على أن القرآن كان مجموعا في عهد النبي. الطائفة الأولى أحاديث الثقلين المشهورة. الطائفة الثانية الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان له كتاب يكتبون الوحي إذا نزل، بل كان صلى الله عليه وآله يرسل في طلبهم إذا نزل الوحي إذا لم يكونوا حاضرين. هذه الطائفة ذكرنا لكم بالبارحة جملة من الروايات بشأن ذلك. الليلة لا بأس أيضا نذكر لكم رواية يذكرها الطبرسي في الاحتجاج الجزء الأول صفحة 153. هذا الحديث احتجاج أمير المؤمنين على جماعة من المهاجرين والأنصار. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. لاحظ الإمام نص كل آية، عموم كل الآيات، إملاء النبي وخط عليه، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله، وكل حرام وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي حتى أرش الخدش. الأرش ضريبة بالصلاحنا اليوم تعويض، يعني أرش الخدش يعني دية الخدش. إذا أنا أخدش واحد شمخة، هذه الخدشة لها دية، الدية ما لا تقل لها أرش، قيمة الخدشة يعني، حتى قيمة الخدشة كتبها علي سلام الله عليه. ذكرنا لكم في الدرس السابق الرواية اللي عن المعتزلة الذين قالوا إذا كان الإمام علي يسافر وفيها أن أمير المؤمنين يحسب الأيام، إذا رجع يأخذ ما نزل من رسول الله صلى الله عليه وآله. الطائفة الثالثة من الروايات روايات تدل على أن القرآن كان يجمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة. هذه الروايات كثيرة. الرواية الأولى ما يرويه البخاري عن قتادة، البخاري الجزء السادس صفحة 230، وذكر أيضا هذه الرواية في كتاب المناقب في باب مناقب زيد بن ثابت. عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله، كأنه شيء مسلم أنه جمع على عهد النبي، من جمع يعني بعد الفراغ عن أنه جمع. قال يعني أنس بن مالك: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. طبعا هذه الرواية في البخاري وهي صحيحة عند السنة. طبعا احنا عندنا قتادة هذا ضعيف لا يمكن الأخذ به. الرواية الثانية ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر، هذه مروية وينقلها تفسير البيان صفحة 145. قال: جمعت القرآن فقرأت به
كل ليلة.
فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال اقرأه في شهر. يعني هذا عبد الله بن عمر يقول انا جمعت القرآن قمت اقرأ كل ليلة. قال لي اقرأ كل شهر. الرواية الاخرى ما رواها الحاكم عن زيد بن ثابت في المستدرك على الصحيحين الجزء الثاني صفحة 611 قال كنا يعني زيد بن ثابت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم ولم يخرجاه. إذن هذا دليل واضح على إذن هذه الروايات تنص بصراحة على أن القرآن كان قد جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وهو عبارة عن ثلاث طوائف من الروايات دلت على أن القرآن قد جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله. الآن الدليل الثالث على أن القرآن قد جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدليل أشبه بالأمر الثبوتي من الإثباتي. هذا الدليل ما هو مفاده؟ مفاد هذا الدليل أن طبيعة الأشياء تدل بشكل واضح على أن القرآن قد تم تدوينه في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ماذا نقصد بطبيعة الأشياء؟ يعني نقصد مجموعة الظروف والخصائص الموضوعية والخصائص الذاتية والخصائص التي كانت موجودة ومسلمة ونتيقن بوجودها. تلك الخصائص التي عاشها النبي والقرآن والمسلمون تجعلنا نقتنع بضرورة قيام النبي بجمع القرآن في عهده. ما هي هذه الخصائص وما هي هذه الظروف؟ نذكر لكم خمسة عناصر. هذه العناصر الخمسة إذا جمعناها وضممناها إلى بعضها البعض نطمئن بأن النبي قد جمع القرآن. العنصر الأول أهمية القرآن الكريم. العنصر الثاني الخطر في تعرض القرآن الكريم للتحريف بدون التدوين. العنصر الثالث إدراك النبي لخطر بقاء القرآن من دون تدوين. العنصر الرابع وجود إمكانات التدوين. العنصر الخامس حرص النبي على القرآن والإخلاص للقرآن. نذكر لكم هذه العناصر الخمسة بشكل سريع ومن أراد التفصيل عليه مراجعة كتاب علوم القرآن الشهيد السيد محمد باقر الحكيم صفحة 101. أما العنصر الأول القرآن الكريم فمن الواضح أن القرآن الكريم هو الدستور الأساسي للأمة الإسلامية وهو الذي يشكل كيان الأمة العقائدي والتشريعي والأخلاقي. إذن القرآن الكريم يحظى بأهمية كبيرة هذا مما لا شك ولا ريب فيه. هذا النقطة الأولى والعنصر الأول. العنصر الثاني عكف المسلمون على حفظ القرآن انطلاقا من نظرتهم إلى القرآن شعورا بأهمية القرآن وبالتالي أقبل المسلمون على حفظ القرآن وتعلم القرآن وقد أدرك المسلمون وجود مخاطر شديدة تحدق بالقرآن الكريم. من أخطر هذه الخطورات وهذه المزالق هو خطر التحريف. العنصر الثالث النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش مع الأمة في آمالها وآلامها والنبي صلى الله عليه وآله أكثر من غيره يدرك طبيعة الظروف المحيطة بالقرآن والأخطار التي تهدد القرآن، ومن أبرزها خطورة بقاء القرآن من دون جمع وتعرض القرآن للتحريف. العنصر الرابع، إمكانيات التدوين كانت موجودة. النبي كان بإمكانه أن يسجل القرآن وأن يكتب القرآن. الإمكانية تعني وجود أشخاص قادرين على الكتابة ومخلصين فيما يكتبون، وهؤلاء كانوا متوفرين في عهده صلى الله عليه وآله. العنصر الخامس، حرص النبي على القرآن والإخلاص للقرآن. لا شك ولا ريب أن النبي يدرك الأهمية الكبرى للقرآن، وقد خلف واستخلف القرآن في أمته بقوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن بمجموع هذه الأمور الخمسة، وإذا ضمننا هذه الأمور الخمسة إلى بعضها البعض، أن القرآن يحظى بأهمية قصوى، وأن القرآن يتعرض إلى خطر التحريف بدون تدوين، والنبي يدرك هذا الخطر، وإمكانات التدوين موجودة، والنبي يحرص على القرآن، نقول لماذا لم يدون النبي صلى الله عليه وآله هذا القرآن ولم يجمع هذا القرآن مع إدراكه لهذا الخطر؟ إذن طبيعة الأمور وطبيعة الأشياء وطبيعة الظروف الموضوعية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد جمع القرآن. إما أن نقول أنه قد جمع القرآن بمعنى أنه أمر بكتابة القرآن، وأن جميع القرآن كان مكتوب لكن لم يجمع بشكل مرتب، أو نقول لا، جمع في مصحف واحد. لكن المنقولات التاريخية تشير إلى أن القرآن كان موجود عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وكان مكتوب، لكن أنه مكتوب كمصحف وكترتيب التاريخ يشير إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أول من جمع القرآن بعد وفاة النبي، لكن جمعه بترتيبه حسب ماذا؟ الترتيب التاريخي لنزول الآيات. إذن الحق والإنصاف أن القول الأول هو الصحيح، أن القرآن قد جمع في عصر النبي، ونقول قد جمع في صدور الرجال أولا وعلى القرطاس والحجر والنخاف والجرائد النافذة ثانيا، ثم جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هناك بعض الأخبار تشير إلى أنه كان مكتوب، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد أعطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي، أضاف هذه الأمور، رتبه بحسب ترتيب النزول وأضاف إليه التأويل، إلى أن جاء عصر الصحابة والخلافة ورفضت مصحف أمير المؤمنين. إن شاء الله سنتكلم بالتفصيل عن خصائص مصحف أمير المؤمنين. هذا الكلام يؤيده من المعاصرين أيضا الشهيد الحكيم رضوان الله عليه في علوم القرآن، يؤيد هذا المضمون، وكذلك السيد صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه أيضا يؤيد هذا المضمون. يقول السيد الطباطبائي في كتابه القرآن في الإسلام طبعة دار الزهراء صفحة 134 و135، طبعا يتكلم عن القرآن قبل رحلة النبي والقرآن بعد رحلة النبي. أما بالنسبة إلى القرآن قبل رحلة النبي، يقول والذي لا يقبل الشك ولا يمكن إنكاره هو أن أكثر السور القرآنية كانت منتشرة دائرة على ألسنة الصحابة قبل رحلة الرسول، وقد وردت أسماء كثيرة من السور في أحاديث جملة منقولة من طرق الشيعة والسنة تصف كيفية تبليغ النبي الدعوة الإسلامية والصلوات التي كان يصليها وسيرته في قراءة القرآن. وهكذا نجد في الأحاديث أسماء خاصة قبل رحلة الرسول لطائفة طائفة من السور كالطوال والمئين والمثاني والمفصلات، هذا ترتيب إن شاء الله نتكلم عنه، الطوال لأنها طويلة والمئين لأنها تحتوي على 100 آية فأكثر، المثاني هي التي أقل من ماذا؟ أقل من 100 آية فيها، والمفصلات السور الصغيرة جدا سميت مفصلات لكثرة التفصيلات فيها. على كل حال سنتكلم عنها هذه فيما بعد. يتكلم بعدين عن رحلة عن القرآن بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، يقول بعدما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى جلس علي عليه السلام الذي كان بنص من النبي أعلم الناس بالقرآن، جلس في بيته حتى جمع القرآن في مصحف على ترتيب النزول، ولم يمض 6 أشهر من وفاة الرسول إلا كان علي قد فرغ من عمل الجامع وحمله للناس على بعير ينقل عن كتاب المصحف للسجستاني. وبعد الرحلة بسنة واحدة حدثت حرب اليمامة التي قتل فيها 70 من القراء، ففكرت الخلافة في جمع السور والآيات في مصحف خوفا من حدوث حرب أخرى وفناء القراء وذهاب القرآن على أثر موتهم. أمرت الخلافة جماعة من قراء الصحابة تحت قيادة زيد بن ثابت الصحابي بالجمع، فجمعوا القرآن من الألواح وجريد النخل والأكتاف التي كانت في بيت النبي بخطوط كتاب الواح والتي كانت عند بقية الصحابة، وعندما كملت عملية الجمع استنسخوا عدة من النسخ وأرسلت إلى الأقطار الإسلامية. طبعا النسخة هذه ما ذكر السيد، بعدين بقت عمر وبعد عمر عند حفصة، وبانتشار هذه النسخ في الأقطار اختلفت القراءات، وبعد مدة علم الخليفة الثالث أن القرآن مهدد بالتحريف والتزييل على إثر المساهلة في أمر الاستنساخ والضام، فأمر بأخذ مصحف حفصة وهي أول نسخة من نسخ الخليفة الأول، وأمر 5 سنتكلم بالتفصيل عن اللجنة التي شكلت لتوحيد المصاحف وهي أول نسخة من نسخ الخليفة الأول، وأمر 5 من الصحابة منهم زيد بن ثابت أن يستنسخوا من ذلك المصحف، كما أمر أن تجمع كل النسخ الموجودة في الأمصار وترسل إلى المدينة وكانت تحرق عندما تصل نسخة من تلك النسخ. ثم يذكر أنه كتبت 5 نسخ من القرآن، نسخة لأهل المدينة ونسخة لمكة ونسخة للشام ونسخة للكوفة ونسخة إلى البصرة، يقال أنه كتبت أيضا 7 نسخ، نسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، هذه النسخة المعروفة به، وهذه النسخة هي التي تعرف بمصحف الإمام. على كل حال من أراد عليه أن يراجع القرآن في الإسلام صفحة 134 إلى 136. إذن هذه الأمور التي ذكرناها شواهد تؤيد ما ذكرناه، إذن ماذا نفعل بالأقوال الأخرى؟ ذكرنا 6 أقوال. القول الثاني أن القرآن قد جمعه أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، نقول لا منافاة بين هذا القول الثاني والقول الأول، نقول القرآن كان مجموع على عهد النبي، يعني مجموع في القلوب ومجموع على قرطاس، لكنه لم يجمع في مصحف موحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه الوحي، فكيف يجمع القرآن؟ كان الوحي لا يزال ينزل على النبي وكان يكتب في قراطيس إلى آخره، وقد جعلها عند وصيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبعد رحيله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين رتب هذا المكتوب على حسب ترتيب النزول، ينقل الكلبي ينقل عنه كتاب التمهيد في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 290، ينقله عن التسهيل لعلوم التنزيل، يقول الكلبي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله،
ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير. عن محمد بن سيرين كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 185، ولو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم. على كل حال إن شاء الله يكون عند صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن لديه مواريث الأنبياء والمرسلين. لكن هذا القرآن الموجود أيامنا، عندنا روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم تقر هذا القرآن وتقول هذا القرآن ليس فيه زيادة ولا نقيصة، إذن ماذا اعملوا به؟ إن شاء الله سنتطرق إلى هذا البحث ونقرأ هذه الأمور. إذن ماذا نفعل بالأربعة الأقوال البقية؟ ما دل على أن الجامع هو أبو بكر، ما دل على أن الجامع هو عمر، ما دل على أنه ابتدئ في عهد أبي بكر وانتهي وأتم في عهد عمر، ما دل على أن الجامع هو عثمان؟ الجواب: بداية الأمر وبداية الشروع كان في عهد أبي بكر. إذن من جمع القرآن، أول من جمع القرآن على هذا يكون أبو بكر، يعني بعد القرآن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لكن أبو بكر جمعه بحث عمر، إذن المباشر أبو بكر، والمسبب عمر، يعني عمر هو الذي قال، وإن كانت الروايات أيضا متضاربة، بعضهم قال إن الذي حثه خزيمة، بعض الروايات قالت عمر، بعض الروايات قالت أبو بكر ابتداء. على كل حال إذن هذا القرآن جمع في عهد أبي بكر، ثم بقي في عهد عمر، ثم هذه النسخة بقيت عند حفصة، ولما جاء عصر عثمان وحصل الاختلاف في القراءات جمع هذا القرآن ووحد، وبقية النسخ المخالفة أحرقها عثمان. إذن هكذا يمكن أن نجمع هذه الأقوال، إن لم نقل أن هذه الأقوال الأخرى هي ساقطة عن الاعتبار. يعني بعبارة أخرى، ماذا نفعل بهذه الروايات المتضاربة؟ السيد الخوئي رضوان الله عليه في تفسير البيان ذكر 22 رواية وبين وجوه التناقض بين هذه الروايات المختلفة. هناك جملة أمور قد تناقضت فيها هذه الروايات ينقلها السيد الخوئي رضوان الله عليه في تفسير البيان، فكيف نتعامل مع هذه الروايات؟ يوجد عندنا طريقتان، يعني عندنا اتجاهين لمعالجة هذه الروايات. الاتجاه الأول، إما أن نقول أن هذه الروايات جاءت بصدد الحديث عن جمع القرآن بشكل مصحف منتظم الأوراق والصفحات، والذي تم في عهد الصحابة هو أنهم جمعوه على شكل مصحف، وهذه الروايات ليست ناظرة إلى أصل تدوين في القرآن. أصل تدوين القرآن في صحائف متفرقة كان موجود في عهد النبي، هذا اتجاه. اتجاه آخر يرى أن هذه الروايات ليست إلا قصص وضعت في عهود متأخرة عن عهد الصحابة لإشباع رغبة عامة المسلمين في معرفة كيفية جمع القرآن. طبعا إذا نراجع التاريخ نجد أن هذا المنهج موجود، يعني هناك حركة أدبية واسعة ظهرت في التاريخ الإسلامي من أجل أن تفسر الوقائع التاريخية والأحداث التاريخية على شكل قصة تتسم بالحيوية والبراعة والإثارة. إذن هذان اتجاهان، إما اتجاه يرفضها ويرمي هذه الروايات بالوضع، أو اتجاه يحمل هذه الروايات على أنها روايات تتحدث عن عملية جمع القرآن في مصحف واحد. ان شاء الله غدا ان بقينا احياء نتفرق الى هذه الروايات، تقريبا 22 رواية ربما اكثر، بس الألسنة المختلفة 22 لسان، ونتفرق الى معالجة هذه الروايات. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في تفسير البيان تقريبا كتب 15 صفحة، وقد اجاد واحسن في ذلك، يمكن مراجعة هذه الامور، غدا سنتطرق اليها. في تفسير البيان انا نسختي نسخة دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، من صفحة 239 الى صفحة 259، يعني تقريبا 20 صفحة، ذكر الروايات بألسنتها المختلفة ثم طريقة معالجة هذه الروايات. ان شاء الله تحاولون تقرون البحث، اذا بقرأ كامل ياخذ وقت كثير، من صفحة 239 الى صفحة 259 حسب نسختي، هذه نسخة دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 1408-1987. يمكن مراجعة فهرس البيان، لا تفسير البيان، البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه، تفسير التبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للشيخ الطبرسي. كلامنا في تفسير البيان للسيد الخوئي رضوان الله عليه، غدا إن شاء الله نحاول أن نمر عليها بشكل سريع، ومن ثم نطل إطلالة تاريخية على عملية ترتيب القرآن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.